الله تعالى في كتابه الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. معنى قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله عند أكثر العلماء: إذا شرعتم فيهما فأتموهما ولا تبطلوهما، كما قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. وثمة أقوال أخر وفيها مقال، إلا أن الأكثرين على ما قد ذكر. وأتموا الحج والعمرة لله إذا شرعتم فيهما فأتموهما ولا تنقضوهما. وأتموا الحج والعمرة لله، عنده يثار سؤال: هل العمرة واجبة أم ليست بواجبة؟ العمرة عند جماهير العلماء مستحبة وليست بواجبة. وأما الحج فمعلوم أن الله قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى غير ذلك من النصوص. أما العمرة فالمستدلون لوجوبها استدل بعضهم بحديث استئذان بعض الصحابة في الحج عن أبيه قال: حج عن أبيك واعتمر. وهذا فيما يبدو عند الجماهير مجوز أمام حظر قد يظن. ليس معناه حج عن أبيك واعتمر على الإيجاب، إنما معناه إن أردت أن تحج عن أبيك حج، وإن أردت أن تعتمر عن أبيك فاعتمر. واستدل أيضا بأثر فيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي. فذكر أنه حج واعتمر، فقال: هديت لسنة نبيك. وهذا الأثر فيه مقال. فالجمهور من العلماء على استحباب العمرة ليس على وجوبها. وأتموا الحج والعمرة لله، أي خالصة لله، لا تشركوا بالله شيئا. فهذا فيه حث للحجيج على إخلاص حجهم لله. وقد قال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال: ألا لله الدين الخالص. فعلى كل حاج أن يتجرد لله، فلا تشوبن أعماله ولا تشوبن حجته شائبة. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله تعالى فإن أحصرتم، أي فإن منعتم، فالإحصار المنع، ومنه الحصار، قوم محاصرون ممنوعون من التصرف بالذهاب والإياب كما يريدون. وكذلك قوله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، أي منعهم الكفار من الأسفار وضيقوا عليهم فأصبحوا محصرين في سبيل الله. فقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي إن منعتم من الوصول إلى الحج وإتمامه فعليكم ما استيسر من الهدي، فقدموا ما استيسر من الهدي. من العلماء من قال إن الإحصار يكون بعدو فقط، فلا يقال عن الشخص إنه محصر إلا إذا منعه العدو من مواصلة حجه وأعمال حجه. إلا أن جمهور العلماء على أن الإحصار قد يكون بعدو أو بغير عدو، فرجل مرض فلم يستطع الحج، أعني لم يستطع إكماله فهو محصر بالمرض. رجل فقد جواز سفره محصر بهذا السبب. رجل كسر، رجل ضل فالإحصار صوره متعددة عند أكثر العلماء، ولا تقف على إحصار العدو فقط. نعم، الحال التي حصل فيها إحصار على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو أن النبي أحصر بسبب العدو، وذاهب إلى العمرة أحصر عند الحديبية، فلم يمكنوه من أداء عمرته صلى الله عليه وسلم. لكن هذا أحد أنواع الإحصار، ليس كل الإحصار. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فقدموا ما استيسر من الهدي. متى يسقط هذا الهدي؟ إذا كان الحاج قد اشترط عند الميقات. فإذا قلت عند الميقات لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا عمرة أو عمرة في حجة، اللهم محلي حيث حبستني، تعني يا رب سأتحلل في المكان الذي أحبس فيه، فأحصرت فلا شيء عليك، وتلبس الملابس وتحلق الشعر ولا شيء عليك. لكن إذا لم تكن اشترطت فلا يجوز لك أن تتحلل إلا إذا قدمت هديا، ذبحت هديا، وأقل الهدي شاة. وأصل الاشتراط كما سلف أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إني أريد الحج وأجدني وجعة. قال: حجي واشترطي. قالت: كيف أقول؟ قال: قولي اللهم محلي حيث حبستني. فإذا قالت ذلك فقد سقط عنها دم الإحصار. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أقل الهدي شاة. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. من العلماء من قال إن قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، راجع إلى قوله: وأتم الحج والعمرة لله. فيكون السياق: وأتم الحج والعمرة لله، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى تذبحوا يوم النحر. يوم النحر هذا يتأتى عليه أو يرد عليه إيراد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. جاءه رجل فقال: يا رسول الله، حلقت قبل أن أرمي، ارمي ولا حرج، حلقت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج. فهذا يعكر على عود القول في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، على أنه متعلق بأتم الحج والعمرة لله. فمن ثم رجح بعض العلماء أن قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، متعلق بالإحصار، يعني إن أحصرتم فلا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ما محل هذا الهدي؟ للعلماء قولان: أحدهما أن محله الحرم، إلى أن ترسل هديك إلى الحرم ويذبح هنالك، فإن ذبح هنالك وأتاك الخبر أن هديك ذبح تتحلل من إحرامك. فهذا الوجه الأول، أنك تتحلل من إحرامك إذا أرسلت هديا، إن أحصرت يعني منعت تريد أن تتحلل، أرسل هديا إلى الحرم يذبح هنالك، فإذا ذبح وأتاك الخبر أنه ذبح تحللت. وحجة هذا القول قوله تعالى: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، مع قوله ثم محلها إلى البيت العتيق. وقال جمهور العلماء إن قوله إن المحل هو حيث أحصر الشخص، لأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بينت ذلك، سنة النبي عليه الصلاة والسلام بينت ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أحصر نحر هديه بالحديبية، وكان الهدي معكوفا أن يبلغ محله، يعني ممنوعا أن يصل إلى محله. فهذه حجة الجمهور القائلين بأن المحصر ينحر حيث أحصر في مكان الإحصار الذي يريد أن يتحلل فيه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هنا مقدر محذوف ولا بد، والمعنى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا، حلق رأسه، غطاها، ارتكب محظورا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذلك لأنه ليس كل من يمرض وكل من يكون به أذى من رأسه يلزم بهدي، إنما الذي مرض وارتكب من توابع المرض محظورا، أو كان به أذى من رأسه وارتكب محظورا، ليس كل من به أذى من رأسه أو من مرض كل من مرض يفدي، إنما الذي تبع ذلك ارتكاب محظور. وهذا نحو قوله تعالى من سورة البقرة أيضا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهنا تقدير: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. أما المريض الذي يصوم أو المسافر الذي يصوم فليست عليه عدة من أيام أخر. كل هذا خلافا للظاهرية القائلين بعكس ذلك، القائلين بأنك إذا صمت وأنت مريض عليك الإعادة، أو إذا صمت وأنت مسافر عليك أن تعيد، وإن كان ابن حزم له أكثر من قول في الباب. فقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فارتكب محظورا من محظورات الإحرام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولذلك نقول إذا سألنا سائل: لماذا تفتون الذي يلبس الملابس لتفادي الشرط بفدية من بإطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام؟ نقول: لأن ارتكب محظور، وما ارتكب محظور فهذا مستندنا فيه. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أي فارتكب محظورا، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا إجمال فسرته سنة النبي الأمين محمد عليه الصلاة والسلام. ونقول لهؤلاء الذين يزعمون أنهم قرآنيون وهم كذبة: كيف تفهمون الفدية من صيام؟ كم يوم يصوم؟ أو صدق كم يتصدق؟ أو نسك كم يذبح؟ السنة فصلت ذلك. وللآية سبب نزول حاصله، أو أقول في تفسيرها، أن كعب بن عجرة أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على ثيابه، كانت رأسه ملئت قمل، والقمل يؤذيه أشد الأذى، ويتناثر على ثيابه من كثرته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن الأمر يبلغ بك إلى هذا الحد، احلق شعرك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو اذبح شاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو اذبح شاة، مفسر لقوله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والأمر كما ترون على التخيير: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، على العكس من كفارات اليمين. كفارات اليمين فيها أمور أنت مخير فيها، ولا تتجه إلى الرابع إلا عند انعدام ذلك. كفارات: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته طعام 10 مساكين أو ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرق. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فلا تتجه إلى الصيام إلا عند عدم استطاعة الإطعام. قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فإذا أمنتم ووصلتم المسيرة آمنين مطمئنين، الله يطمئن وإياكم ويأمننا وإياكم حتى نصل إلى بيت الله الحرام ونحج آمنين مطمئنين. إذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فهذا دم التمتع، فالمتمتع عليه دم، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وسبق الكلام عن حج التمتع أنك تنوي في الميقات لبيك عمرة، تهل بالعمرة فقط، تأتي تعتمر وتتحلل، تصبح حلالا، تفعل كل شيء يفعله الحلال. ثم إذا جاء يوم الثامن من أيام من ذي الحجة الذي هو يوم التروية تهل بالحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي عليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. وسبق التنويه إلى أن عددا من الفقهاء يرون أنه يلزم في الهدي ما يلزم في الأضحية من الشروط: سن والسلامة من العب وغير ذلك. ولكن ربي قال: فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. فصيام 3 أيام في الحج، ما 3 أيام؟ للعلماء فيها أكثر من قول، والذي عليه كثيرون أنه منذ أن تهل بالحج إلى أن تنقضي أيام التشريق 3. مع العلم أن صيام أيام التشريق لا يجوز، لأن النبي قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، وهي 11، 12، 13 من ذي الحجة، فلا يجوز صومها إلا للحاج الذي لم يجد دما للتمتع، فله أن يصومها، ولو أن يصوم غيرها أيضا منذ أن يهل بالحج إلى أن ينقضي الحج باستثناء يوم العيد. قال تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، أي إلى دياركم، تلك 10 كاملة. قال فريق من العلماء: قد علم أن الأيام 3 و17، فما فائدة قوله تلك 10 كاملة؟ قال بعضهم مجيبا: قد تأتي أو بمعنى التخيير، فلدفع هذا الإيراد الذي قد يرد نص على أنها 10 كاملة. ذلك اسم الإشارة، ذلك هذا للعلماء فيه وجهان: وبناء على الوجهين تتأتى أعمال أو لا تتأتى. فمن العلماء من قال ذلك عائد على التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، فالمتمتع لمن ليس من أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم تمتع، فجعلوا اسم الإشارة ذلك عائد على التمتع، ذلك التمتع لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. فالقائلون بهذا منعوا المكيين من التمتع في الحج. ومن العلماء من قال ذلك عائدة على الصيام، سبعة إذا رجعتم إلى بلادكم تصومون، أما إذا كنتم من أهل مكة فتصومون العشرة أيام في مكة. وهنا انفصل العلماء في هذه المسألة بشدة، وكان هناك مذهبان وهناك مذهبان قويان في هذا، هل أهل مكة لهم تمتع أو ليس لهم تمتع بناء على اسم الإشارة ذلك، هل هو عائد على التمتع أم عائد على الصيام. قال تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، كان المسجد الحرام قال بعض العلماء أو الوافدين على الحرم من قبل دخول أشهر الحج. واتقوا الله، دائما في ثنايا العبادات نذكر بتقوى الله، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، هذا تحذيرا من انتهاك حرمات الله. ثم قال تعالى الحج أشهر معلومات، والمقدر الحج لا ينعقد أو الحج ينعقد في أشهر معلومات أما غيرها لا ينعقد، فلا يجوز أن تقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا في شعبان أو في رمضان أو في محرم، إنما تقول ذلك في أشهر معلومة. ما هي الأشهر المعلومات؟ فمن العلماء من قال طبعا بالاتفاق يا شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، عشر من ذي الحجة تنتهي بانتهاء فجر يوم النحر. فمن العلماء من قال شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، ومنهم من قال وعشرة أيام من ذي الحجة، لكن يرد عليه أن الحج لا ينعقد يوم النحر بالاتفاق، لا يجوز لرجل أن يأتي يوم النحر ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. فلذلك قالوا تنتهي بصلاة الفجر في بانتهاء وقت صلاة الفجر في مزدلفة. ففريق قال وعشرة أيام من ذي الحجة وعشرة أيام من ذي الحجة، وفريق قال وعشر ليال من ذي الحجة، وفريق قال إلى أيام التشريق الثلاثة، هكذا قال بعض العلماء. لكن انعقاد الحج لا يكون إلا كما سلف شوال ذو القعدة ذو العشر من ذي الحجة، إذا أدركت عرفات ثم صليت مع الناس الفجر بمزدلفة، لأن النبي قال لما جاءه عروة بن مضرس وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وجئتك من بلاد طيء فما تركت حبلا يعني جبلا صغيرا إلا وقفت عليه، يعني وأنا مسرع أجتهد في الجري، فأدركت من عرفات وقتا من الليل وصليت معكم الفجر في مزدلفة. قال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا الغداة بجمع يعني بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تفثه، هكذا ثبت عن عروة بن مضرس. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج ألزم نفسه بالحج وأوجبه على نفسه بنيته ثم بتلبيته، والنية ركن والتلبية واجب، أنه إذا نوى ومر على الميقات ولم يهل عليه دم، لكن إذا لم ينو من الأصل لا حج له، لأن الأعمال بالنيات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، لا رفث هو خبر لا رفث في الحج، لكنه يقتضي النهي، أي فلا ترفثوا في الحج. الرفث أشكال وأصناف، لكن الرفث المعني هنا الجماع، ومن العلماء من ألحق به مقدمات الجماع. فليس للمحرم أن يجامع زوجته، وإذا جمعها بطل الحج عند جماهير العلماء باستثناء قلة قليلة كالشوكاني أو صديق حسن خان ونحوهما، لكن جماهير العلماء على أن من جامع زوجته في الحج خاصة قبل عرفة أو في عرفات بطل حجه. ولا الذين قالوا ببطلان الحج ألزموه بأشياء واختلفوا فيها، ليس قولهم فيها بقول واحد. فمن العلماء من قال بطل حجه ويتمم هذا الحج الباطل، يفعل كما يفعل الناس ويحج من العام القادم وعليه بدنة، ومنهم من قال شاتا، ويفترق حيث اجتمع، يعني شاء السنة القادمة للحج هو يكون في مكان وهي تكون في مكان آخر حتى لا يتذكر المعصية. ليس في المسألة نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نستطيع أن نقول إن جماهير العلماء يقولون ببطلان حج تحفظا من الإجماع الذي قد ينخرم بشيء. فلا رفث لا جماع مقدماته لا تبطل الحج، قبلة ضمة لا تبطل الحج، ولا فسوق. قيل الفسوق المعاصي كلها، وقيل الفسوق السباب، لأن النبي قال سباب المسلم فسوق. ولا فسوق، والأظهر أن الفسوق هو المعاصي كلها، ولكن الذين قيدوا الفسوق هنا وسعوا في تفسير الرفث، فإن كلمة الرفث قد تطلق على الجماع وقد تطلق على أيضا غير الجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عفوا قال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، وفينا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني عبد الله بن رواحة، وذكر من أبيات شعره، وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا من شق معروف من الليل ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن سريره إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. الشاهد أن الرسول قال إن أخا لكم لا يقول الرفث، أي لا يقول كلام الفاحش. قال ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال العلماء أما الجدال المنهي عنه فهو الجدال الذي بمعنى المراء، الذي لا فائدة فيه، أن الانتصار للنفس. أما الجدال لتقرير الحق قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فالجدال إذا كان محمودا جاز، أما إذا كان مذموما ومراء لا يجوز. ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير، حث على فعل الخير، من صدقات وبر أثناء الحج، فالحج باب واسع للخير، نصيحة تزديها، علم تعلمه، مال تتصدق به، جاهل ترشده، طواف تطوفه، تطوع، تصلي لله في الحرم صلوات، وما تفعل من خير يعلمه الله، حث للحجيج على فعل الخيرات، على فعل الخيرات. لا ينشغل الحاج بالتصوير، يصور نفسه مرة نائم مرة قائم، مرة واقف على حجر في عرفات، مرة واقف عند دورة المياه في منى، حتى يباهي الناس بهذا. ليس هذا هو المطلب. المطلب أن تجتهد في الطاعة والإخبات لله سبحانه وتعالى. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، حث على الخير. وتزودوا، أي بالزاد اللازم لكم في حجكم من طعام وشراب ومال. فإن تزودوا ولا تنسوا زادا آخر هو أعظم الأزواد، تزودوا للقاء الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتزودوا بالزاد اللازم لكم في حجكم، ولا تنسوا زادا أعظم من هذا الزاد وأعظم من كل الأزواد، وهو زاد التقوى الذي تتزودون به لآخرتكم. قال أورد البخاري في صحيحه في سند معلم بالإرسال أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كما سلف فقد روي في ذكر البخاري بإسناد لكن به علة أن أهل اليمن كانوا يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله وتزودوا، أي معشر الحجيج، بالأزواد اللازمة لكم في حجكم، ولا تنسوا زادا آخر هو أعظم الأزواد، هو زاد التقوى. واتقوني، احذروا غضبي، احذروا عقابي يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول النيرة الرشيدة. قال بعض العلماء: وكثيرا ما نذكر بالآخرة مع تذكيرنا بأعمال الدنيا، كما قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أي فاكتسوا وتزينوا، ولا تنسوا لباسا آخر هو خير لباس، قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير، أي فاكتسوا به ولا تخلعوه عنكم. وكذلك كما قال تعالى في سورة النحل: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل، على الله أن يبين لكم الطرق الموصلة إلى مرضاته وجنته، ومنها سبل جائرة ولو شاء لهداكم أجمعين. منها سبل لا توصل إلى طاعة الله ولا إلى مرضات الله، لكن على الله أن يبين لكم السبيل الموصل إلى جناته ومرضاته. ثم قال تعالى مبينا أن التجارة في الحج جائز ما لم يشم بشائبة غش ولا تدليس ولا كذب: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فهذا دليل الاتجار في الحج، مع قوله تعالى ليذكر اسم الله على ما رزقهم من لقول على ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله على ما رزقهم في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هناك دليلان من القرآن على إباحة التجارة للحج، أحدهما: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فنزلت في الاتجار في الموسم. والآية الأخرى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال تعالى: ليس عليكم جناح، أي إثم، أن تبتغوا فضلا من ربكم بالتجارات ونحوها، والعمل كأجير أيضا عند قوم وأخذ أجرة على عملك، كل صور الفضل من ربك. فإذا أفضتم من عرفات، تجأتم من عرفات بعد أن دعوتم الله فيها وذكرتموه، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ومن أعظم هذا الذكر أن تصلي ركعتين بمزدلفة، فالمشعر الحرام تطلق على مزدلفة، مزدلفة لها ثلاثة أسماء: مزدلفة جمع المشعر الحرام، مزدلفة وجمع والمشعر الحرام. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقف عند المشعر: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، يعني في أي مكان تقف فيه في مزدلفة يجوز لك الوقوف فيه. وقد تقدم أن كثيرا من العلماء يرون أن مزدلفة كلها حرم مع منى، مع مكة. قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام، صورة الذكر، صلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم صلاة الفجر والدعاء الطويل 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 بعد الفجر إلى أن يسفر الصبح جدا، ويتحرك النبي وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسفر الصبح، لكن قبل أن تطلع الشمس. قد كان أهل الشرك يتوقفون ويقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني يا شمس اطلع على جبل ثبير حتى نتحرك، فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال فريق من أهل العلم، قال تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، أي كرروا ذكره لما هداكم ووفقكم، اذكروه لهدايته لكم، فيستحق أن يذكر بالشكر، اذكروه لما هداكم. فمن ثم استنبط بعض العلماء أننا نلبي ونحمد الله: اذكروه لما هداكم، أي شاكرين له لهدايته لكم. وإن كنتم من قبله لمن الضالين، لا تعرفون سبيل الحق والصواب إلا بعد أن من عليكم بالهداية. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قيل إن هذا الخطاب موجه للقرشيين الأحمسيين، فقد كان القرشيون الأحمسيون، يطلق عليهم الأحمسيون، كانوا يذهبون مع الحجيج يوم عرفات، يذهبون ولا يتجاوزون مزدلفة، بل يقفون عندها وسائر الحجيج يمضون إلى عرفات. فلما خرج النبي حجا كما سلف في أعمال الحج، ووصل من منى إلى مزدلفة، طفق المشركون يرقبون رسول الله هل سيتجاوز ويصل إلى عرفات كسائر الناس. فأم يبقى مثل الأحمسيين فتجاوزهم وسبق وذهب إلى عرفات؟ قال الجمهور هذا تفسير قوله ثم أفيضوا يا معشر الأحمسيين والقرشيين من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. قال آخرون من أهل العلم إن سياق الآيات هنا يفيد أن قوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس اتجهوا معشر الحجيج كما اتجه عموم الناس من مزدلفة إلى منى، وهذا مشهد مهيب. قد فسر به بعض العلماء قوله تعالى من سورة العاديات: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. قالوا هي الإبل والخيول التي تحمل الحجيج ملبين في مشهد عظيم متجهين من مزدلفة إلى منى يكبرون تغير في الصباح، العاديات ضبحا تضبح وتنهج من شدة من زجرها وانطلاقها تضبح ويسمع لها صوت النهجان الذي يسمع، فالمغيرات صبحا فالمتحركات في الصباح، فأثرن به نقعا أثرن الغبار بحركتها فوسطن به جمعا توسطن به الجموع جموع الحجيج في منى. فهذا قول فأقسم الله بالعاديات في أجل أعمالها وهي اتجاهها حاملة الحجيج وركائبهم من مزدلفة إلى منى، بيد أن هناك قول آخر وهذا من اختلاف التنوع أن العاديات ضبحا الخيول التي تغير في الصباح الباكر على الأعداء فتثير الغبار وتقدح الشرر بحوافرها أثناء ارتطامها ارتطام الحوافر بالصخور تثير الغبار وتثير الشرر الموريات قدحا توري النار بشررها أثناء الجريان صوب العدو. قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، استغفروا الله لأي نقصان في العمل، شوبوا أعمالكم بالاستغفار واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقيل يشرع الاستغفار في خواتيم الأعمال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لا تغفلوا بعد الحج عن ذكر الله، كان أهل الجاهلية يذهبون إلى عكاظ سوق عكاظ فيتفاخرون بالآباء بعد الحج: أنا ابن فلان وابن فلان جدي فلان عمي فلان، يتفاخرون بالأجداد. فقال تعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى، بل أشد ذكرى. وأيضا شوبوا دعاءكم، لا تدعوا بالدنيا فقط. قال تعالى فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لا يدعو بشيء ليس لدعاء الآخرة عنده نصيب، كل دعائه مركز على الدنيا. وما له في الآخرة من خلاق. أما أهل الإيمان فاتبعوا نبيهم فكانت أكثر دعوة يدعو بها رسول الله على العموم، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، حسنة الدنيا كل خير فيها من زوجة صالحة ولد صالح عافية سعة أرزاق طمأنينة أمان إلى غير ذلك، وحسنة الآخرة بالاتفاق هي الجنة ورضوان الله، نولنا الله وإياكم هي هما. وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اصرف عنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه أيام التشريق الثلاثة، نذكر الله فيها أيام التشريق الثلاثة: 11، 12، 13 من ذي الحجة، يذكر اسم الله فيها أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله، يحرم فيها الصيام إلا للمتمتع الذي لم يجد هديا، أما سائر الناس فلا يصومون أيام التشريق، فهي مع يوم النحر مع يوم عرفة أعياد لأهل الإسلام. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، فمن وهذا الذكر جماعي أو انفرادي كل جائز. كان عمر يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره، فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لمنى اللجة، تسمع لمنى اللجة. فالذكر ورفع الصوت به في هذه الأيام من شعائر هذه الأيام. ويرى الأئمة الأربعة وأصحاب المذاهب أن الذكر يشرع والتكبير يشرع دبر الصلوات المكتوبات إلى عصر يوم الثالث عشر من شهر ذي القعدة. خلف في ذلك من شهر ذي الحجة عفوا خلف في ذلك بعض الظاهرية وأتباعهم في هذا الزمان، فقالوا بالمنع من ذلك، وقالوا ليس هناك دليل، والدليل هنا. وفهم جماهير العلماء سلفا وخلفا أن أخص هذا الذكر دبر الصلوات، ويقول والله تعالى أعلم. ولعله يشهد لهذا المعنى حديث عبد الله بن عباس، فهو توجيه حسن أن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي وأصحابه بالتكبير. وهذا فيما أرى والله أعلم كان في منن، وإن لم ينص في المتن على ذلك، لأن ابن عباس لم يكن هاجر من مكة إلى المدينة، كان من المستضعفين، وقد لقي النبي في منن وحج معه في منن، فإذا حمله حامل على هذا فله وجه، والله سبحانه وتعالى أعلم. على أي حال، قال الجماهير سلفا وخلفا والأئمة الأربعة من رؤوسهم وجل الصحابة والتابعين باستحباب التكبير عقب الصلوات في هذه الأيام الثلاثة بأية صيغة. والمشهور: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وإن شئت كبرت. وليعلم الجميع أن التلبية تنقضي برمي جمرة العقبة الكبرى، وبعدها التكبير والتحميد والتهليل. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين، أي خرج من منن يوم الثاني عشر، قضى بها الحادي عشر والثاني عشر، خرج يوم الثاني عشر بعد رمي الجمرة بعد الزوال، فلا إثم عليه. ومن تأخر وبقي للثالث عشر من شهر ذي الحجة فلا إثم عليه. لمن اتقى، فالعبرة بتقوى الله، لا تجلس مرائيا ولا تتعجل راغبا عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله ولا زاهدا في الحج، تلزم التقوى في كل الأحوال، سواء تأخرت أو سواء تعجلت. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالى فمن تعجل في يومين، قالوا يجب أن يكون التعجل، هذا رأي فريق من الحنابلة، في ثنايا النهار. أما إذا غربت عليك شمس يوم الثاني عشر ولم تخرج، ألزمت بالمبيت، بناء على أن اليوم عندهم ينتهي بغروب الشمس. ولكن أحيانا، كما لا يخفى أن اليوم يطلق على اليوم والليلة أحيانا في بعض المواطن، كذا قالوا، والدين فيه يسر في هذه المسألة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تعجل هذا استحب له، يعني يرمي الجمرة بعد الزوال يوم أيام التشريق، يعني بعد الظهر تقريبا يرميها، ويستحب له أن يصلي في مكة، لأن النبي لما رمى الجمرة يوم الثالث عشر صلى في مكة الظهر، يعني يسرى بالخروج من والله أعلم. هذا إن استطاع، وإلا إذا كان ثم زحام فلا بأس بأن يبقى شيئا ما دافعا للضرر، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن تأخر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لمن اتقى، واتقوا الله. وكما أنكم اجتمعتم هذا الجمع العظيم في حجكم، اذكروا الجمع الأعظم يوم القيامة، واتقوا الله الذي إليه تحشرون أي تجمعون. فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يوم القيامة، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، فاذكروا هذا الجمع وهذا الحشر، اتقوا الله الذي إليه تحشرون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.